بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في هذا الكتاب بباب ماذا نحن من يجيب باب ما جاء للاستسقاء بالعنوى. نعم. ومر معنا الفرق بين قول قوله مطرنا بنوء كذا أو في نوء كذا، هل ثم فرق؟ يعني مطرنا في نوء كذا ظرفية زمن في وقت كذا، طيب بنوء كذا اتخذه سببا. وما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ مر معنا محرم. طيب وأنت عبد الله؟ طيب وش قلنا سنة؟ هات إذا اعتقدها سببا فهذا شرك أصغر، بذاتها فهذا شرك أكبر. نعم. ما مر معنا في نهاية الحديث في قوله الله ورسوله أعلم، هل الإنسان إذا سئل في مسألة ما يكتفي بقوله الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم؟ طلال يقول طلال في حياته يقول الله ورسوله أعلم وبعد موته، والآن يكتفي بقوله الله أعلم، ما دليله؟ طيب في واحد منا ما يقول مني دخلت في قول ثاني، ما تريد تتخارج من الجواب إلا أنا عبد الرحمن. أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة في آيات من القرآن فكان يجيبون بقولهم الله أعلم، يكتفي الإنسان بقوله الله أعلم، هذا في مطعن في رسول الله في أمور الشريعة أبدا، هذا معلوم. والقول الثاني في هذه المسألة تفضل، بعضهم قال ما كان في أمور الشريعة فيقول الله ورسوله أعلم، وما كان في غيرها فيكتفي بقوله الله أعلم. الصواب الأول. قال ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. السؤال الأول من هذا، أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة في هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ دلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد صدق نوء كذا، لقد صدق نوء كذا وكذا. السؤال الذي يليه، ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم، في تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسمية ذلك كفرا وكذبا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون النعمة إلى غير الله عز وجل. فهذه المناسبة، مناسبة الحديث للباب في تحريم نسبة المطر إلى غير الله عز وجل إلى النجم وتسميته كفرا أو كذبا. بقي أذكر معاني مفردات الحديث، أذكر معاني مفردات الحديث. قوله ولهما هذا وهم، والظاهر كما قال أهل العلم أنه سبق لم، والحديث مسلم ليس بالصحيحين، الحديث الذي قرئ عند الإمام مسلم رحمه الله وليس بالصحيحين، وإنما كما قال أهل العلم لعله سبق لم من الإمام رحمه الله. قال ولهما من حديث ابن عباس، وابن عباس معلوم هو عبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله عنه. قال قال بعضهم، ومعنى قال بعضهم أي ممن نسب النعمة إلى الله وممن نسبها إلى غيره، قولي قال بعضهم أي الذين نسبوا النعمة إلى الله وبعضهم نسب النعمة إلى غير الله. ومعنى قوله صدق نوء كذا وكذا، معنى قوله صدق نوء كذا وكذا أي السحاب، صدق السحاب ومطر النجم الفلاني، صدق السحاب ومطر النجم الفلاني الذين يجعلونه سببا. قال فلا أقسم، واختلف أهل العلم في قوله فلا أقسم ما المعنى، قيل أنها نافية والمنفي محذوف، بقوله لا أقسم قيل نافية والمنفي محذوف، أي لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر. وقيل أن المنفي القسم فهي داخل على أقسم، أي لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن قرآن كريم، قالوا لأن الأمر بين ظاهر جلي، وهذا قالوا ضعيف جدا. يقول الشيخ ابن عثيمين وأن لا هنا للتنبيه والجملة بعدها مثبتة، بمعنى أقسم كقوله لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، وهذا هو الصحيح، إن لا للتنبيه والجملة بعدها مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه أقسم بمواقع النجوم. بقي هنا إشكال، قد يقول قائل كيف أقسم الله عز وجل بذلك، ما الفائدة من أقسامه سبحانه وتعالى مع أنه صادق بلا قسم؟ قال أهل العلم ولئن كان القسم لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه فلا حاجة إليه، وإن كان القوم لا يؤمنون به فلا فائدة فيه، فما الفائدة إذن من القسم؟ إذا كانوا يؤمنون بذلك فلا حاجة إليه، وإذا كانوا لا يؤمنون فلا فائدة، كيف يقسم الله عز وجل وقوله الحق هو الصادق، فما الفائدة من القسم في آيات كثيرة من ذلك؟ ذكر أهل العلم أمورا، منها أن الأمر الأول أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، ليس مبني على ذلك صحة قول أو غير صحة قول، إنما هذا أسلوب عربي إذا أرادوا أن يؤكدوا القسم. وكم من الأدلة، فوالذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذلك، وأدلة كثيرة كم يقسم الله عز وجل في القرآن، قالوا هذا لتأكيد الشيء، تأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أيضا قيل ليزداد بذلك يقينا، أن المؤمن يزداد يقينا بذلك، تؤكد الأمر في ذلك، قال يزداد بذلك يقينا محمد قائم، وهذا الصادق الذي قال إن محمدا قائم، فأكدت ذلك، فلو أقسمت بذلك وزدت والله إن محمدا، كلما زاد التوكيد زاد اليقين في ذلك، قال يزداد بذلك يقينا من ذلك. ولا مانع من زيادة المؤكدات التي قالوا تزيد في يقين العبد، واستدل بقول الله عز وجل في قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وأدلة كثيرة على ذلك. قال الفائدة من ذلك يزداد المؤمن يقينا بذلك. أيضا ذكروا من ذلك أن الله عز وجل يقسم بأمور عظيمة، أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه، أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه. قال أهل العلم فكأنه يقسم في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، دل على عظمه. أيضا من الفوائد، قال الفائدة من ذلك التنويه بحال المقسم به، لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم. قلنا الثالث أنه يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وعظمته. والرابع أنه يقسم بأمور عظيمة، التنويه بحال المقسم بأنه عظيم، إنه لقرآن كريم. وهذان الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر أول والثالث والثاني والرابع، بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيها على عظمها. الخامس من الفوائد كما ذكر أهل العلم الاهتمام بالمقسم عليه وأنه جدير بالعناية به، الاهتمام بالمقسم عليه وأنه جدير بالعناية به والإثبات. طيب في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، ما المقصود بالنجوم؟ قال أهل العلم النجوم المعروفة، فيكون بمواقع النجوم مطالعها ومغاربها وبمغاربها، وعليه الجمهور من أهل التفسير. بقي لماذا أقسم الله عز وجل بالنجوم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمواقع النجوم، لماذا أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم؟ قال أهل العلم ما فيها من دلالة على كمال قدرته، لما فيه من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع، لما فيه من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع، وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن، وما فيه من المناسبة المقسم بالمقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ الشهب، فإن السماء عند نزول الوحي ملئت حرسا شديدا وشهبا حفاظا من استراق السم، فقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم، ومعنى هذا أي أقسم، فالله عز وجل يقسم بما شاء. ومن الخطأ أن يقال لله أن يقسم بما شاء، للإباحة هذا خطأ، الصواب أن يقال الله يقسم بما شاء، ولا تقل لله أن يقسم بما شاء، فالله يقسم بما شاء، كأنك تقول لفلان لك أن تفعل كذا، يعني أباحت لشخص بعد أن منع من سبحانه، فتقول الله يقسم بما شاء. ومواقع النجوم كما مر معنا المطالع والمغارب الكواكب، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أكد هذا أيضا، أكد الله هذا القسم لو تعلمون عظيم، أكد بتأكيد ثالث لذلك، أي ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلونه، تأكيد، كما ذكر ابن عثيمين قال توكيد، لا تنقض الأيمان بعد توكيدها، توكيد أول ثم ثاني ثم ثالث، بمعنى تكرر هذا، ينبغي لكم أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلونه، إنه لقرآن كريم، كلام الله، وهذا كمال في العطاء. والكريم يطلق على كثير العطاء وغيره، ويطلق على الشيء البهين الحسن، قوله مثلا صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم أي أفضلها وأحسنها. في كتاب مكنون، واختلف أهل العلم المقصود بالكتاب المكنون، الإمام ابن القيم رحمه الله يرجح أنه ما في الصحف الذي في أيدي الملائكة، وكثير من المفسرين أن المقصود به اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، واستدل ابن القيم في قوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة الآيات آخرها بأيدي سفرة، والكثير على أن أن المقصود به في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ. هذه من مراتب القرآن الكريم، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، ومرتبة التنزيل الإجمالي إلى بيت العزة، ومرتبة التكلم في ذلك كما ذكر ذلك صالح على الشيخ في شرحه في كتب العقيدة على هذه المراتب. قال: لا يمسه إلا المطهرون. إلى ماذا يعود الضمير في قول لا يمسه إلا المطهرون؟ يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب شيء، وهذا باتفاق القراء، لا يمسه إلا المطهرون عائد قال أهل العلم الكتاب المكنون. وليس في هذه الآية حجة لمن قال أنه لا يمس القرآن جنب والحائض ولا حائض في ذلك، لأن المقصود بالمطهرين في الآية هم الملائكة وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقد ألفوا رسائل في هذا، ترى في كثير من المصاحف مكتوب على غلاف المصحف لا يمسه إلا المطهرون، يذكرون هذه الآية. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور كلاما طويلا حول هذه الآية بمن يستدل بها على ذلك، وهذا قد مر معكم كثيرا في ذلك، فليس في حجة أبدا. فالمقصود بالمطهرين هنا هم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون. وقد قال أهل العلم ثم فرق بين المطهر والمطهر، فرق بين المطهر والمطهر. فالمطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه أو لنفسه، هذا المطهر الذي يريد أن يفعل لنفسه، بخلاف المطهر الذي كمل غيره. في هذه الآية استنبط شيخ الإسلام رحمه الله فائدة عظيمة على أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، فمن كثرت معاصي قل حفظه وقل فهمه وضاق صدره. ألا ترون إلى عشرات بل مئات بل آلاف من الناس لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن ولا يحفظونه، الواحد ربما يمكث في المركز شهرا وانصرف، ما يستطيع، ضاق صدره من القرآن. والله قد أخبر أنه سبب لجلاء الهموم والغموم والأحزان والكروب. المعاصي لها دور عظيم في عدم وجود اللذة في العبادة والطاعة، من أعظمها القرآن. وقد مر معكم أن المريض إذا نزل به المرض لو قدم له أفضل طعام أفضل مشروب لا يستطيع أن يمد يديه بقطع النظر أن يدخل اللقمة إلى فيه. ما السبب؟ كل أنت في غير هذه الأيام تتمنى قطعة لحم، تتمنى شربة من العصير أو من العسل، ما استطيع، مريض. حال بينه وبين هذا الطعام مرض. وكذلك إذا وجد الإنسان من نفسه مثل هذه الأمور، نخشى أنه حال بينه وبين اللذة وحفظ القرآن والفهم ذنوب، ما استطاع أن يأخذ يتناول من هذه المائدة المعنوية. قد مر معكم في قول الله عز وجل في قول ابن عثيمين: ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم، فقال: إذا رأيت من نفسك تكاسلا عن العبادة فاحذر أن يكون الله قد كره عبادتك فثبطك، إذا رأيت مللا كسلا، بخلاف ما كان الإنسان هذا يعتري كل شخص، يعني ما تريد أن تقرأ إلا كما يقال بالقوة، وهكذا تضجر من مراكز العلم من القرآن. شيء عجيب، شيء عجيب أن الإنسان صار يضيق صدره من القرآن، أن القرآن هو السبب لجلاء ما في الصدر، هذا شيء هناك حال بينه وبين ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا تهديد أن الله يحول بين المرء وقلبه. فما الذي حال بينه وبين مئات من الناس بين القرآن والمساجد والعلم؟ ربما يصلي الواحد ويصلي جلسة بعيد من المسجد في مكان كذا، ما الذي منع من دخول المسجد؟ والله ما في عسكر ولا في شيء يمنعونه، أسير كما قال ابن القيم رحمه الله، والأسير من أسره ومن هسر هواه، أسره الشيطان صار أسير الهوى، هذا هو، صار محبوس الهوى، حبسه الشيطان في شباكه والعياذ بالله. وما بقي من المسائل التي تتعلق في هذا سيأتي إن شاء الله في بابه.